وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث.
من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
هذه الحديث في بيان اتخاذ الحيوان هدفا يرمون عليه، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعن فاعله، وهو يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن القاعدة أن كل ما ورد فيه عقوبة معينة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، لأن اتخاذه غرضا فيه أذية له وإيلام، وفيه أيضا تفويت لماليته، لأنه إذا هلك من هذه الرميات فإنه لا يكون حلالا لأنه لم يقصد أكله. وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيحه، لا بد أن ينوي أكله، وإلا صار إفسادا للمال. وهل مثل ذلك ما يفعله بعض الذين يمرنون الصقور، يطلقون الحمامة أمام الصقر من أجل أن يتمرن ويعدو عليها؟ الظاهر لا يدخل، وأنه لا بأس به، لأنه لا يمكن تعليم الصقور للصيد إلا بهذا الطريق. نعم.
كتاب الأضاحي باب وقتها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب ابن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله.
الأضاحي جمع أضحية، وهو ما يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، وسمي أضحية لأنه يفعل في الضحى، وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يدعها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها واجبة، وأن من كان قادرا ولم يفعل فهو آثم. ثم الأضحية ليست أن يضحي الإنسان للميت، لأن هذه أعني الأضحية على الميت اختلف فيها العلماء هل تصح وتجزي أو لا، بعد اتفاقهم على أن الصدقة عن الميت تجزي، لكن الأضحية عبادة مستقلة لا يقصد بها الأكل ولا الصدقة، كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنكر كثير من العلماء الأضحية عن الميت، وقال إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذبح نفسه عبادة يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ومات له زوجات ولم يضح لأحد منهم. مات عمه رضي الله عنه استشهد في أحد وهو من أعز الناس عليه، وماتت زوجته خديجة وهي أحب النساء إليه ما عدا عائشة، وزينب بنت خزيمة أيضا من زوجاته ماتت قبله ولم يضحي عن أحد منهم. وما انتشر بين الناس ولا سيما في نجد من أن الأضاحي للأموات حتى كنا ونحن صغار ما نعرف الأضحية للحي، بل إذا قال فلان ضحى عن أبيه قال الله يرحمه متى توفي. ليش؟ نعم، لأنه ما يضحى إلا عن ميت. لكن الحمد لله الآن بعد أن استنار الناس بالعلم تبين لهم خطأ هذا المنهج، وأن الأصل في الأضحية هي عن الحي، يوحي الرجل عنه وعن أهل بيته ويأكلون ويذكرون الله عز وجل. ثم إن الأضحية عبادة مستقلة لا للأكل، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين الأكل في قصة أبي بردة بن نيار، لما قال إني ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شات لحم، وقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. ولهذا لا يحل للإنسان أن يتقرب بالذبح لله عز وجل في غير ما شرعه الله، وهي الأضاحي والهدايا والعقائق. ذكر المؤلف رحمه الله الوقت، ثم ذكر حديث جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، ثم نعم وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. في هذا حديث فوائد، منها أنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت الأضاحي يخرج بها إلى مصلى العيد تذبح هناك عند المصلى لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى إظهار هذه الشعيرة حتى تظهر وتبيد، كما أننا نخرج لصلاة العيد إلى الصحراء ما نصلي في مساجدنا، كذلك الأضاحي نضحي هناك إظهارا لهذه الشعيرة. الفائدة الثانية تمكين من أراد أن يأخذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراء، لكن هذا ترك من قديم الزمان، ترك من قديم الزمان. وجه ذلك أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لم يتأدبوا بالآداب التي كان الصحابة يتأدبونها من احترام المسجد وبعد الدماء والأرواث عن المسجد والطمأنينة والسكينة فيهم. لو كان كل واحد عنده ضحية بيقول ضحيته إلى المصلى، فجعلت هذه الأضاحي اليثقي واليرغي، مشكل هذا صعب. لو قال قائل لماذا لا تحيون السنة بأن يخرج الإمام وحده بأضحيته ويضحي إظهار للشعيرة؟ قلنا هذا ممكن، لكن مع ذلك يخشى أن الناس إيش يتتابعون ويحصل ما لا ينبغي. ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة لم تجزي أضحيته، سواء كان عالما أو جاهلا، لعموم الحديث. ولأن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلا ثم تبين أنه صلى قبل الوقت هل يلزم بالإعادة أو لا؟ يلزم بالإعادة، لكن ما فعله يكون مأجورا عليه. ومنها أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه ضمان ما ذبح، انتبه، يجب أن يضمنها فيذبح بدلها، حتى لو قلنا بأن الأضحية سنة فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان. وهل يلزمه ضمانها على صفتها أو بأدنى مجزئ؟ يجب أن يضمنها على صفتها، فإذا كانت طيبة سمينة كبيرة فلتكن الذبيحة التي بدلها على صفتها، لأنه سيأتي في بعض ألفاظ الحديث فليذبح أخرى مكانها. ومن فوائد هذا الحديث موجودة فليذبح مكانها أخرى، وقول مكانها يعني مثلها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، والباء للمصاحبة، أي فليذبح ذبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا. وهل هو شرط أو واجب؟ الصحيح أنه شرط، وقيل إنه واجب يسقط بالسهو، والصواب أنه شرط لا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل، لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبين الشريعة وإن لم يسألوا إذا وقع الناس في خطأ، ولا يقول العالم المعتبر قوله لا يقول أنا لم أسأل، لأننا نقول السؤال نوعان، سؤال بلسان المقال مثل أن يأتي إنسان ويسألك، وسؤال بلسان الحال مثل أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعا أو عرفا، فهنا يجب أن تبين وإن لم تسأل. نعم يا سليم. نعم نعم،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
فليذبح، لا هذا ما هو بدليل، لأن قوله فليذبح هذا ما بالضمان، وهذا واضح يضمن، لكن في أدلة أخرى تدل على الوجوب. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادرا، أما من لم يكن قادرا فلا أعلم. فيها أسئلة الآن وما في تصور المحراب الجماعة. نعم، كل هذا شيء لا بأس به، أما بسم الله والله أكبر فقد ورد التكبير على الذبح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر، وأما الرحمن الرحيم فلا بأس به. وقول بعضهم أنه ما يليق أن تقول الرحمن الرحيم وأنت بتذبحه، إن كانت ترحمه لا تذبح. أقول الرحمن الرحيم رحمة الله علي، إن الله أذن لي أن أذبح هذا الحيوان. نعم يعني. إيه نعم، إذا لأن هذه الشريعة جاءت بدار المفاسد وجلب المصالح. كيف؟ لا لا، ليس ترك السنة بدعة، لا ما هو مبتدع أبدا، البدعة لابد أن يكون هناك فعل. ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في 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 دلالته لا تسمى بدعة، وإلا لقلنا كل الفقهاء مبتدعون، لأن كل واحد يخالف الثاني بدليل. الله أكبر. انتهينا إلى أن الذبح قبل الوقت لا يجزي، وأنه شاة لحم. ومن فوائد الحديث أن من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها، لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانه، وأن هذا البدل لا بد أن يكون مثل الذي ذبحه لا ينقص عنه، لأن هذا لأنها أضحت ضمان، ويجب أن يكون المضمون به كالمضمون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية. ها؟ كيف؟ أخذتها؟ طيب، يعني خلاص ننتهي منه. نعم؟ خمس ذكرنا فيها التسمية، وأن القول الراجح أنها شرط لا تصح، لا يجوز أكل الذبيحة بدونها. وما دمنا أخذنا شرطا من الشروط وهو أن تكون أضحية في الوقت فلا بد أن نكمل، نقول يشترط لقبول الأضحية شروط، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فمن ضحى بغيرها ولو أطيب منها لحما ولو أغلى منها قيمة فإنها لا تجزي، لأنها مخالفة للشريعة في جنس العبادة، والعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة كررنا ذكرها كثيرا، أليس كذلك عبد الله؟ نعم؟ ما حضرت. طيب، كل عبادة لا يمكن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. إذا اختل شرط منها لم تكن عبادة: السبب، ثاني الجنس، الثالث القدر، الرابع الهيئة، الخامس الزمان، السادس المكان. طيب، هنا إذا ضحى بغير بهيمة الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي الجنس، فلا تقبل حتى لو كانت أغلى وأطيب لحما وأكثر. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، أن تبلغ السن المحددة شرعا، فإن قصرت عنه لم تقبل. السن في الظأن 6 أشهر، في الماعز 1 سنة، في البقر 2 سنين، في الإبل 5. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، تذبحوا جذعة قيدها من الظأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فإن تعيبت بواحد منها لم تقبل وصارت شاة لحم، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء أي الهزيلة التي لا مخ فيها. كم هي؟ 4، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. فهمتم الشروط الآن؟ العيوب 4: ما كان مثلها أو أولى منها فهو مانع من الإجزاء بالقياس، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، وقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان ما توزن به الأشياء وهو القياس. طيب، العمية تجزي أو لا؟ العمية ما تجزي. ليش؟ لأن هذا عيب أشد من العور، وقال بعض العلماء إنها تجزي، إنها تجزي، وعلل بعلة عليلة بمرض لا يرجبه، قال: إن العورة يطلقها الرعاة ترعى بنفسها ولا تستكمل الأكل، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، وأما العمياء فإن الرعاة لا يطلقونها بل يأتون إليها بالعله فلا ينقصها العمى شيئا. لكن هذه علة عليلة، لو حدث صبي بهذا لأنكره. ثم نقول: من قال لكم إن العلة في العوراء أنها لا تنظر إلا من جانب واحد؟ من قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العورة البين عورة. فلو كانت عورة لا تبصر بعينها، ولكن العين قائمة كأنها ليس فيها شيء، فهنا بصرها ناقص من جانب واحد، ولكن تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. إذن بطل تعليله، فبطل قياسه. طيب العرجى البين ضلعها، العرجى البين ضلعها لأنها لأن العرج عيب، ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها. فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم، وليد ماذا تقول؟ ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال؟ ها؟ إيش؟ لو كانت مقطوعة إحدى القوائم، تعرف القوائم؟ اليد اليدين والرجلين، يجزي ولا ما يجزي؟ لماذا؟ نعم، ولأنها فقدت عضوا مقصودا، فقدت عضوا مقصودا. طيب الزمنة، الزمنة يلا ماجي تجزي أو لا تجزي؟ الزمنة لا تعرفها؟ الزمنة الشلة اللي ما تقدر تتاقل، تجزي أو لا؟ ما تجزي، لأن إذا كانت العرجة لا تجزي فالزمنة من باب أولى. طيب المريضة، المرض نوعان، مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على البهيمة، ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها، هذا مرضها بين. قال العلماء ومنه أي من المرض البين الجرب، وإن لم يظهر أثره على البهيمة، لأن الجرب وباء مفسد للحم، ويخشى إن إذا أكل اللحم جرباء أن يضر. طيب الجرب حبوب بثرات تخرج في جلد البهيمة وينتشر على جميع الجلد ويؤثر عليه. بقي العورة، نعم، العجفة التي ليس فيها مخ، عجفة أي هزيلة. الهزيلة نوعان، هزيلة بهزل لم يصل إلى مخها، هذه تجزي، وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دما وليس مخا جامدا، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. الأولى تجزي. سألنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مسألة، قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ، ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتسمن، تسمن سمنا بينا، ولكن لم يتعبأ السمن في القوائم فيكون فيها مخ، هل تجزي أو لا تجزي؟ فاهمين السؤال ولا لا؟ فاهمين السؤال؟ هل تجزي أو لا؟ نقول تجزي، حتى لفظ الحديث يدل على هذا. الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سمينة فتجزي. طيب هذه أربع لا تجوز في الأضاحي، هناك عيوب أخرى الأولى أن تخلو منها البهيمة ولكنه لا يضر في الإجزاء. لو كانت أذنها مقطوعة تجزي أو لا تجزي؟ قرنها مقطوع، ذيلها مقطوع، نعم ذيل، نعم، ما هو التفصيل؟ هذا الذي قلت إنما هو في الضأن، أصبر سليم، في الضأن، لكن المعز والبقر والإبل ليس لها إلا ذيل مكون من أعصاب وعظام ولحم قليل، هذه تجزي لأن هذا لا يؤثر عليها ولا ينقص من لحمها، وإن كان يؤثر في قيمتها لكن لا يؤثر من الناحية الشرعية. أما مقطوعة الألية فالألية معلوم أنها فيها شحم مقصود، فإذا قطعت الألية لم تجزئ. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله حتى لو قطعت من أجل التسمين فإنها لا تجزئ. طيب، إذا قال قائل الناس اليوم عندنا هنا في السعودية لا يعبؤون بالألية بل يلقونها برا لا يأكلونها، فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع القول بعدم الإجزاء؟ الجواب لا، لا يستلزم، حتى لو كان الناس لا يريدونها فهي لا تجزي. وقد قيل إن شحم الألية لا يضر، حتى لو كان الإنسان مثل يخاف من السمنة ما يأثر عليه. ورأينا من يأخذ من لحم الألية قطعا كقطع القرع، تعرفون القرع؟ معروف، معروف يا أحياء، قرع اللي يكون في الإدام. نعم، وليد يعرفه؟ لا تعرفه؟ لا حول، إذا لابد من إحضار قرع. نعم، ها أي ها معلوم الآن، الحمد لله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب، على كل حال، رأيت من يأخذ من الألية قطع كالقرع ويأكله، يخلطه في اللقمة ويأكله ولم يتضرر. وسمعت من بعض الأطباء أن هذا ليس فيه ال شو اسمه، ها كو، هذا عبر عنه، يقول ما في هذا فلا يؤثر على الدم. إذا نقول المواشي إبل وبقر ومعز، هذه لا يضر قطع إيش قطع نعم ذنبها لا يضر، ضأن يضر، فيه ضأن صار يرد على بلادنا من استراليا ليس له ذنب، هل نقول انه مجزئ ولا لا؟ نعم، راينا هو لا ياتي من هناك الا مقطوع الذنب، لكن فيه ما ولد عندنا ووجدت له ذيلا اقرب ما يكون لذيل البعير، يعني مو ألية، وعلى هذا فيكون مجزئا او غير مجزي، مجزئا. طيب، الشروط كم اللي ذكرنا الان؟ ثلاثه. الرابع ان يكون في الوقت المحدد، المحدد للاضحيه، وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء، او العيد ويومان بعده عند اخرين، او العيد وثلاث ايام بعده عند اخرين، أو كل شهر الأضحية، شهر الحجة عند آخرين. وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا بد أن يكون بعد صلاة العيد، ما هو من فجر يوم العيد ولا من طلوع الشمس يوم العيد، بل من صلاة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذا الوقت وقت لذبح الأضاحي ليلا ونهارا وفي كل وقت. فإن ذبح قبل لم تجزئ فهي شاة لحم، وإن ذبح بعد نظرنا، إن كان لعذر أجزأت، وإن لم يكن لعذر لم تجزئ. مثال العذر، إنسان عين هذه الشاة على أنها أضحية وهربت الشاة بدون تعد منه ولا تفريط، ثم وجدت بعد انتهاء أيام التشريق، هل يذبحها قضاء أو نقول فات الوقت ولا تذبحها؟ الجواب الأول، هنا يذبحها قضاء لأنه فات الوقت لإيش؟ لعذر، فات الوقت لعذر. تمام. هذه شروط الأضاحي. من الشروط أيضا لكنه لم يذكر لأنه معروف، أن تكون ملكا للمضحي، أن تكون ملكا للمضحي. فلو سرق شاة وضحى بها لم تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذلك لأن المغصوب ملكه لمالكه لا للغاصب، فلا يجزئ أضحية. طيب رجل ضحى بغزال تساوي 1000 ريال بدلا عن عنز تساوي 200 ريال، يجزي أو لا يجزي؟ ليش؟ لأنه ليس من الجنس، ليس من الجنس. طيب رجل آخر ضحى بعوراء بينة العور لكنها سمينة تساوي في السوق ضعف ثمن السليمة، تجزي أو لا؟ لا تجزي. وبهذا عرفنا أن العيوب الشرعية لا يستلزم أن تكون عيوبا يعني عرفية، ولذلك العور إذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعيا. أخاف يطالبها البايع إذا صار فقير أو المقرض يطالب على السراق، وش نسوي؟ في حديث ضعيف جدا جدا، استفرهوا ضحاياكم، يعني ضحوا بأضحية فارهة، فإنها على الصراط مطاياكم. وهذا سجع، لكنه ليس بصحيح، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا ورد سؤال من بعضكم أن بعض الناس إذا ضحى ركب عليها، ركب على الأضحية، كأنه يريد أن يكون هذا الركوب مقدمة لركوبها على الصراط، وهذا كله غلط. طيب هذه شروط الأضحية، صارت 4 ولا 5؟ 5. طيب نعم لا تقبل، لا ما يجزي. نعم
لماذا لا نقول بين
الناس؟ نعم يعني أن تقول لماذا لا تحل إذا ترك التسمية ناسيا؟
نعم.
كذا؟
نعم.
يعني واحد ضحى أو ذبح ونسي أن يقول بسم الله، نقول حلال، هذا تريد، هذا الذي تريد. تقول لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا. طيب نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليه مؤاخذة ولا إثم، ولا يقال إنه عاصي، لأنه الآن لما لم يسمي أفسد الذبيحة ويفسد المال حرام، لكن هذا ليس لا 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 يناله إثم لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نأتي للآكل اللي بيأكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها، إذا تعمد أن يأكل، والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر، فإن نسي وأكل فلا إثم عليه. وش فعل النبي؟ طيب جيد، هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه وفيهما قدر لم يعلم به، فأخبره به جبريل فمضى في الصلاة، خلعهما ومضى في الصلاة. هل هذا فعل، يعني هل هذا إخلال بفعل مأمور أو بترك محظور؟ لا، نهي أن يصلي بنجس، نهي أن يصلي بنجس. إذن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فلذلك يعفى عنه. أرأيت لو صلى الإنسان محدثا ناسيا، أحدث نقض الوضوء ونسي أن ولم يتوضأ، ثم جاء وقت الصلاة فصلى بلا وضوء ناسيا، ثم ذكر بعد الصلاة، ماذا يفعل؟ يعيد. نعم، لأنه ترك شيئا أمر به. تمام، هذا هو الفرق. نعم نعم. طيب تفضل. ها ثلاثة. طيب أهم شيء يا جماعة، أهم شيء الشروط، الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانع فقد ملك العلم. أما المسائل الفردية فنعم، نعم المسائل الفردية، لكن ليس لها إذا لم يبنى على أصل يشكل عليه لو جاء صورة أخرى مماثلة أشكلت عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: على اسم الله كحديث أبي الأحوص. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
هذا الحديث فيه دليل على أن الجذعة من الماء لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحي بها ولا تصلح لأحد بعدك. وقد ذكرنا أن من شروط قبول الأضحية أن تبلغ السن الواجب المحدد شرعا، وهو 6 أشهر للضأن، سنة للمعز، 2 سنين للبقر، 5 سنوات للإبل. ولكن قوله: ولا تصلح لأحد ولا تصلح لغيرك، أي لشخص مغاير. وهل المراد بالمغايرة هنا مغايرة النفس أي الذات، أو المغاير في الحال أي مغاير لحاله؟ الجمهور على الأول، يعني لا يصلح أن يضحي أحد بعد أبي بردة بجذع من المعز، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهذا فيه إشكال. الإشكال أن الشريعة الإسلامية أحكامها معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص. اسمع يا أخي، الأحكام معلقة بإيش؟ بالمعاني لا بالأشخاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه التي خص الله بها لا لشخص، ولكن لوصفه، وهو النبوة والرسالة. في الخلق ربما يعامل الإنسان الخلق معاملة شخصية، فيعطي زيدا ويحرم عمرا مع اتفاقهما في المعنى، لكن الشرع لا يمكن أن يخص أحدا بعينه لشخص بل لوصفه. وعلى هذا فنقول معنى قول لغيرك أي لمغاير لك في الوصف. بناء على هذا، لو حصل لإنسان حال كحال أبي بردة، فهل نقول اذبح جذعا من المعز؟ نعم، على هذا القول نقول اذبح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني والأحوال دون الأشخاص. وعلى هذا فنقول إذا جرى الإنسان مجتهد أن ذبح أضحيته قبل الصلاة من أجل أن يطعم قبل أن يصلي، ثم بين له أن شاته شاة لحم، وعنده جذع من المعز، فله أن يضحي به، لا سيما إذا كانت غالية لأن أبا بردة قال يا رسول الله إن عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، يعني غالي عنده، قال ضحي بها. وهذا القول هو القول الراجح. لكن لو لم تكن عنده، لكن هل يشتريها ويضحي بها؟ الظاهر لا، لأننا إذا أردنا أن نطبق على حال أبي بردة فلا بد أن تكون مطابقة لها تماما. وهنا قاعدة: إذا رأيتم شيئا خارجا عن العموم فلا بد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه، لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها، هذا هو الأصل. فإذا وجد الصورة خارجة عن العموم فإننا لا نخرجها ما يماثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي. وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي، ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. وعن معاذ بن زهرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجة. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب فيه مسائل متفرقة كلها من آداب الصوم، منها السحور وهو الأكل في آخر الليل. إذا أراد الإنسان أن يصوم فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتسحر، وحث على ذلك في قوله فإن في السحور بركة أو في السحور بركة. ولذلك تجد الرجل في أيام الصيف الطويلة الحارة يتسحر ويغنيه ذلك عن الأكل والشرب طيلة يومه، مع أنه في يوم إفطاره يأكل عدة مرات ويشرب عدة مرات، لكن السحور فيه بركة. من بركته أن الإنسان إذا تسحر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل له أجر، فينال شهوته بالطعام والشراب ويؤجر على ذلك. ومن بركته أنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يتسحر عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومنها أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، ومخالفة اليهود والنصارى في هديهم قربة إلى الله عز وجل، ومشابهتهم معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. ومن بركته أنه يعين على طاعة الله، فإن الإنسان يأكله ليتقوى به على الصيام، وهذه وسيلة إلى القوة على طاعة الله فيكون فيه بركة. ومن بركته أنه يعطي النفس حظها بتناول ما أحل الله عز وجل، وإعطاء النفس حظها في المباح أجر وثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا، فإذا أكلت وشربت فقد قضيت الحق الذي عليك لنفسك، فتكون مثابا على هذا، كما لو أديت أي إنسان حقه فتثاب، فكذلك إذا أديت نفسك حقه وثبت على هذا. والذي ينبغي أن يؤخر الإنسان تسحره بحيث ينتهي منه والفجر قريب جدا، لأنه أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، وليس بينه وبين سحوره وصلاته إلا مقدار 50 آية. وللإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين الفجر، وإذا كان المؤذن يؤذن بعد أن يشاهد الفجر والإناء في يدك تريد أن تشرب فلا بأس أن تشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن احرص على أن يكون انتهاؤك من السحور عند طلوع الفجر أحوط لك. وأما الشيء المباح فالحمد لله يباح لك حتى يتبين لك الفجر، إما بمشاهدته أو بأذان ثقة عارف. ومن الآداب أن يبادر الإنسان بالفطور، ما يتأخر، يقول بحتار ربما الشمس، ربما أن الشمس لم تغرب، لا، نقول متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فأفطر ولا تتأخر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان اليهود والنصارى لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم، لا، ونحن مأمورون بمخالفتهم. ثم إن التعجيل في الفطور تعجيل في رخصة الله عز وجل، والإنسان ينبغي له أن يبادر بفعل الرخصة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ومما ينبغي أن يفطر الإنسان على رطب، يعني التمر الجديد اللين، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه طهور. يطهر المعدة من ما ترسب فيها من بعد الصوم. فأنت أحضر الرطب إذا أمكن، إذا لم يمكن فالتمر، إذا لم يمكن فالماء. فإذا أمكن ماء وخبز، أيهما يقدم؟ يقدم الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد، يعني تمرات، فعلى ماء فإنه طهور. وينبغي إذا أفطر أو عند الفطر أن يدعو، لأن الصائم له عند فطره دعوة لا ترد، فاحرص على الدعاء في تلك الساعة بما تريد من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صام في أيام الصيف والحر ثم أفطر وشرب، قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا لا يقال لك أيام الصيف، إذا ظمئ الإنسان ويبست عروقه قال ذلك، أما في أيام الشتاء فلا حاجة له. لكن يقول: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم فتقبل مني واغفر لي، وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من هارون بن محمد نور. يقول: لو أن أحدا نسي التسمية عند بداية التمربوطة، ما هي مفتوحة، بداية الذبح، ثم تذكر بعد أن شرع في الدم فسمى، فهل هذه الذبيحة حلال أو لا؟ الجواب: ليست حلالا، لأنه إذا قطع الأوداج خلاص ما عاد ما فيها حياة. لو شك في التسمية في الأصل عدمها، إلا إذا كان رجلا كثير الشكوك فهذا لا يلتفت إليه. هذه أم رفعة تقول في حديث المناجاة أن الله تعالى يضع كنفه على المؤمنين، هل يثبت لله صفة الكنف، مع أن بعض الشراح قال إنها بمعنى الستر التي هي من لوازم الكنف. الكنف هو الستر عند العلماء، وهو صحيح، يضع عليه ستره حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. طالب سعد الجلعود يقول: بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها، فهل يجوز شراؤه منها بالتقسيط ثم بيعها أو شراؤها للاستخدام؟ هل هو اشتراها للاستخدام؟ هو اشتراها للاستخدام، طيب، ثم بعد ذلك احتاج وباعه، إيه لا بأس، ما فيها شيء. نعم، يعني قصد الدراهم، هذا يسمونه مسألة التورق. شيخ الإسلام رحمه الله ينكرها ويقول إنها حرام، ما تجوز. ويذكر فيها أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والمذهب يجوز، لكن بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع، وأن يكون في حاجة، وأن يقبضها قبضا تاما. نعم، إيش أي أوراق؟ ذكر الله خير، ذكرتنا قبول الأضحية. الأول أن تقوم بهيمة العام، ما هو الدليل؟ ما في دليل. هذا ضحى، نعم، فعل، الفعل لا يدل على الوجود. ليذكر اسم الله ولكل مذنب جاء من عمل سكن، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة اللعام. والحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا. فما هو؟ نعم. الضأن 6 أشهر والمعز سنة والبقر 2 سنين والإبل 5. صح. الثالث يا سليم، الشرط الثالث ها؟ طيب رأيتك لو ضحى بعورة. طيب كمل، فتحنا لك الباب. نعم يحيى، المريضة البين مرضها. تمام، هذه 4 لا تجزي في الأضاحي، وما كان مثلها أو أولى منها فله حكمها. طيب الشرط الثالث يحيى. نعم، وهو يوم النحر من بعد صلاة العيد. نعم، وثلاثة أيام بعد. إلى متى؟ إلى نصف الثالث، إلى بعد العصر، يعني قبل غروب نص ساعة. ها؟ قبل غروب نص ساعة، ربع ساعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد به وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل بيتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وأهل داري. لك بيتي؟
لا، من عندي.
ها؟
أنا قلت
داري؟
عندي داري.
إيه طيب، أنت قلت أهل بيتي. طيب أهل داري ليست بمعنى أهل بيتي، لأن أهل داري يعني أهل الحي، الدور يعني الأحياء. نعم.
وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسك. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير من نسيكتيك، ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
كلمة بعدك زمنا أو بعدك حالا؟ نعم، الصحيح حالا، وأكثر العلماء على أنها بعدك زمنا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي. قال: فقال خالي: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي: يا رسول الله، قد نسكت عن ابن لي. فقال: ذاك شيء عجل، فقال: ذاك شيء عجلته لأهلك. فقال إن عندي شاة خير من شاتين. قال: ضح بها فإنها خير نسيكة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى.
كلام عليها هذا الحديث قوله: فقال خال أفضل. أول ما في إشكال، هذا اللي في إشكال. نعم نعم.
قوله: هي خير نسيكتك.
نعم،
تريد شيخ على قول خالي؟
خالد.
ما في شيء على العبارة، ما في شيء،
ما ذكر شيء. قد نسكت عن ابن اللي
تكلم على ألفاظ الحديث، لكن نفس العبارة هذه ما هي.
كيف؟
تكلم على الحديث يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه.
طيب اقرأ.
طيب قوله يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، قال القاضي كذا رويناه في مسلم مكروه بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي، وكذا ذكره الترمذي. قال ورويناه في مسلم من طريق العذري مقروم بالقاف والميم. قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهى فيه اللحم، يقال قرمت اللحم وقرمته إذا اشتهيته. قال وهي بمعنى قوله في غير مسلم عرفت أنه يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. وكما جاء في الرواية الأخرى إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وكذا رواه البخاري. قال القاضي وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء، أي ترك الذبح.
إيش اللحم فيه إيش؟
فقال بعض شيوخ وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه.
مكروه؟
نعم.
إيش؟
بفتح الحاء.
الحاء؟
نعم.
اللحم.
إيه؟
اللحم.
إيه نعم. نعم. صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء، أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه. واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم. قال القاضي وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة. هذا آخر ما ذكره القاضي. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق، وهذا حسن والله أعلم. قوله عندي عناق لبن.
نعم.
قوله عندي عناق لبن
في إشكال، السياق هذا في إشكال. الإشكال الأول قوله عن ابن اللي، وظاهر السياقات السابقة أنه ضحى عن نفسه لا عن ابنه. الثاني قوله إن عندي شاة، والألفاظ الأخرى جذعة من المعز. يراجع الحديث، هو موجود سمير؟ ها؟ ها؟ موجود؟ طيب راجع الحديث وشبع، تأتينا بالنتيجة إن شاء الله. عندك شرح ثاني؟ نعم يا سليم. اي صحيح، وهو كذلك شرعا، لكن كلمة الشات معناها أنها كبيرة. هذا وجه الإشكال، والروايات الأخرى كلها تدل على أنها صغيرة. نعم. هذا وجه الإشكال، هذا وجه الإشكال. مع أن فيه احتمال نسكت عن ابن اللي، يعني أن الابن هو الذي أتى بها فنسكتها عنه. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشر.
شيء
ما في شيء. ثلاثة شروح.
ها؟
ثلاثة شروح ما فيها شيء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني معازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وحدثناه ابن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم مشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها. قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري قال
فذبحهما فيه دليل على أنه ينبغي للمضحي أن يباشر أضحيته بيده إذا أحسن، وإن كان لا يعرف وكل من يذبحها وحضر. قال أهل العلم ويكره أن يوكل ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا في ذبحها وإن كان ذبحهم حلالا لأنهما ليسا من أهل القربة.
حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية
أن يعيد إيش؟
أن يعيد
ذبحا.
نعم
كسر ذلك.
فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني بن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا. قال من كان ضحى فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما.
في قوله فوجد ريح ذبح دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له الخلقة كما أكمل له الخلق يعني أنه يشم، والشم حاسة مستقلة لأن الحواس خمس منها الشم، كل حاسة فيها دية كاملة. يعني لو أن إنسانا جنى على شخص فصار لا يشم نقول
عليه دية كاملة كأنما قتل نفسا، لكن ليس عليه كفارة، وذلك لأنه لم يقتل نفسا. إذن في كل حاسة لا يوجد، في كل حاسة دية كاملة. الأعضاء كل عضو ليس في الجسد منه إلا واحد، ففيه دية كاملة، مثل الرأس. يصح التمثيل بالرأس؟ لا يصح، لأنه إذا قطع رأسا ما بقي حيا. لكن اللسان ما في العضو، ما في الجسد منه إلا واحد، إذا قطع لسانه وجبت عليه دية كاملة مع وجوده حيا. نعم نعم عبد الله، جذعة من الضأن، من المعز. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ها؟ هو ما عنده إلا صخرة صغيرة معز، وهذه لا تجزي إذا كانت صغيرة وهي من المعز. فهمت؟ لا إله إلا الله. الجذعة ما تم لها 6 أشهر، إن كانت من الضأن أجزعت، إن كانت من غير الضأن لا تجزي. تمام؟ لقوله لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. واضح؟ أبو بردة ما عنده جذعة من الضأن، عنده جذعة من الضأن من المعز صغيرة، لا تجزي إلا له، إما لخصوصيته في عينه بعينه أو بحاله. 3.
باب سن الأضحية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا
قوله فتذبحوا يعني فاذبحوا، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا بمعنى فاذبحوا، أو المعنى إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فإن ذلك مجزي لا بد من التقتير.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا إنه لا تصح التضحية إلا إذا ضحى الإمام، ولكن القول الراجح أن تأخير التضحية حتى يضحي الإمام على سبيل الاستحباب، لأن الحديث كلها تدل على جواز الذبح بعد الصلاة، كلها معلقة بالصلاة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال قتيبة على صحابته.
تفسير العتود.
قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي. قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتده وعدان بإدغام التاء في الدال. قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة، كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب بن السابق. قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها، فقال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. قال البيهقي: وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جدعا، فقال: ضحي به. فقال: ضحي به. فقلت: إنه جدع من المعز، أضحي به؟ قال: نعم، ضحي به. فضحيت. هذا كلام البيهقي. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن، وليس فيه رواية أبي داود من المعز، ولكنه معلوم من قوله عتود. وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين، والله أعلم.
لكن ما دام العتود يقول ما تم لها سنة، ما في إشكال، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: لم تزع نعت بعدك، إن معناه أن الوكيل ليس له أن يأخذ مما وكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل. والحديث مشكل بلا شك، إذا قلنا أن العتود ما دون السنة فهو مشكل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هاشم الدستم عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع. فقال: ضحي به. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال: أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معنى.
وجه ذلك أن ما تكون ثنية إلا هكذا، البقر ما تثني إلا بعد سنتين، وكذلك الإبل بعد خمس. أي ما الحديث: لا تذبحه إلا مسنة، يعني ثنية، إلا جذع من الضأن. نعم يا عبد الرحمن. إيش يعني وافقت ولم تعرس عيد الأضحى فذبحها؟ هذه بعض العلماء يقول إنه يجزي كما لو صادف يوم العقيقة، إنه يجزي. وقاسوا ذلك على ما إذا دخل الإنسان المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، وفي نفس من هذا الشيء. أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداء للابن أو للبنت فلا تتناسب مع الأضحية. وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس الأضحية، فالأولى أن يجعل الأضحية مستقلة.
أيها الإخوة، هذا الشريط موصول بالشريط الذي يليه.